إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلا وأسروا 70 أسيرا. قلتم أنى هذا، أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم ألا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين، كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال والمساعدة. ولهذا قال: أو ادفعوا. قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. وقال غيره: رابطوا فتعللوا قائلين: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون حربا لجئناكم، ولكن لا تلقون قتالا. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال، فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان، لقوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. ومنه قولهم هذا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر، وهم أضعاف المسلمين، وأنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا قال تعالى: والله أعلم بما يكتمون. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي أنكم لا تموتون، والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال مجاهد: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وقد روي نحوه عن أنس وأبي سعيد، وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة انفرد به مسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن متقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما بعدها هكذا رواه أحمد. وكذا قال قتادة والربيع والضحاك أنها نزلت في قتلى أحد. وروى أبو بكر بن مردوية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب؟ وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي الكفاح المواجهة. فقال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول إنهم إليها لا يرجعون. قال أي رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. تفرد به أحمد وقد رواه ابن جرير وهو إسناد جيد. جود إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله قال وهو إسناد جيد. وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، والله أعلم. قال وقد روينا في مسند الإمام أحمد قال حدثنا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور، وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وفي هذا الحديث: إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة، وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المسلمين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. وقوله تعالى: فرحين بما آتاهم الله إلى آخر الآية، أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند الله، وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله البر الكريم الجواد الرحيم الجنة. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم. قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا كان في يوم حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تيمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لأن سنذكره لما انتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم، ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم. ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فندب المسلمين، فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة. الشك من سفيان، فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تعد غزوة. فأنزل الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول، قالت: قلت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. هكذا رواه البخاري منفردا بهذا السياق. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى أبو بكر بن مردوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فأنزل الله هذه الآية. لهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كشفهم الله تبارك وتعالى وكفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأسهم وبأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا عليه والجأوا إليه فإني كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ضمن الله تبارك وتعالى هذه الآيات الكريمات رسالة من الذين قتلوا في سبيل الله، تتحدث عن النعيم المقيم الذي وجدوه عندما أحلهم الله في جنات النعيم، وجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تتجول في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن. وقد تلقى رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم والمؤمنون من هذه الأمة، تلقوا هذه الرسالة وفقهوها، فكانت حاديا يناديهم إلى الشهادة والجنة ونعيمها. يسقط في المعارك التي تخوضها الجيوش المسلمة رجال يقاتلون في سبيل الله، ومن هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في غزوتي بدر وأحد. وقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك أمر لأصحابه وأمر لأمته، ألا يظنوا أن الذين سقطوا في حومة الوغى من المقاتلين في سبيل الله أمواتا، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن جرير: لا تحسبنهم يا رسولنا أمواتا لا يحسون شيئا ولا يتلذذون ولا يتنعمون، فإنهم أحياء عندي متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، وحبوتهم به من جزيل ثوابي وعطائي. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فأفادهم بالمعنى المراد منها. قال مسرور: سألنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث أخرجه مسلم في صحيح وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد وينكلوا عن الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأخبرنا ربنا جل وعلا في الآية السابقة أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأخبرنا في الآية التالية أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، والفرح والسرور والغبطة. ومن الفضل الذي آتاهم ربهم تبارك وتعالى أنه جعل أرواحهم في حواصل طير خضر تطير في الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل عرش الرحمن، كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قبله. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الشهداء في مقامهم ذات يستبشرون بأمرين، قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الأمر الأول الذي يستبشر به الشهداء هم إخوانهم الذين تركوهم في الحياة الدنيا سائرين على دينهم ومنهاجهم يقاتلون أعداء الله ولم يلحقوا بهم بعد، فهؤلاء إذا ما قتلوا في سبيل الله صاروا إلى مثل مصيرهم، ولا خوف عليهم مما أمامهم، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. الأمر الثاني الذي يستبشرون به نعمة الله وفضله، فنعم الله عليهم دائمة متجددة لا تنقطع عنهم في أنفسهم ولا في الدار التي هم فيها. وقوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أي لا يبطل جزاء أعمال من صدق رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعه وعمل بما جاءه من عند الله. وأثنى الله جل وعلا على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. والذين استجابوا لله والرسول هم الذين خاضوا غمار غزوة أحد، وسقط منهم من سقط شهيدا، وجرح من جرح، وأصابهم الرهق والتعب، فدعاهم الله ورسوله وهم على تلك الحال التي أصابهم فيها القرح إلى الخروج في إثر المشركين. فقد خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطلق المشركون إلى المدينة أو يفكروا في العودة إليها وهم في طريقهم إلى مكة، وقد انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه للخروج في إثر المشركين، فخرج منهم 70، منهم أبو بكر الصديق والزبير بن العوام. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. الحديث أخرجه البخاري ومسلم مختصرا. في اليوم التالي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش كله أن يخرج في إثر المشركين، ولم يأذن لأحد أن يخرج معه إلا الذين حضروا القتال في أحد باستثناء جابر بن عبد الله. وسار الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد على بعد 8 مراحل من المدينة. وقد حدث ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبا سفيان ومن معه تلاوموا في عدم استئصال المسلمين بعد هزيمتهم لهم، وتشاوروا في الرجوع إليهم والقضاء عليهم. فلما علموا أن المسلمين قد خرجوا في إثرهم وأنهم صاروا قريبا منهم، فات ذلك في عضدهم وخافوا أن يتحول نصرهم إلى هزيمة، فأسرعوا عائدين إلى مكة. القرح الذي أصاب المؤمنين، الجراحة والتعب التي كانت بالمجاهدين بعد المعركة، وقوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أحسنوا ببصرهم على ما أصابهم واستجابوا لما دعاهم إليه من الخروج مع ما بهم من تعب وآلام وجرح. وقد وعدهم الله تعالى على ذلك بالأجر العظيم. عندما علم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إثرهم هزه الخبر، وخشي من الرجوع إليهم، ولعله خشي أن يتحول نصره إلى هزيمة، فسار راجعا إلى مكة، واستعمل ما يسمى بالحرب النفسية العسكرية مع المسلمين. وقد حمل قوما من التجار كانوا منطلقين إلى المدينة للتجارة أن يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقابل جعل جعله لهم: إننا راجعون إليهم لنستأصلهم. فلما أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك، ازداد المؤمنون إيمانا لتوكلهم واعتمادهم على الله تعالى وحده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والآية تدل على مدى ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتمادهم على ربهم تبارك وتعالى. ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا، والله نعم الوكيل الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه. أخبرنا ربنا جل وعلا أن خروج المؤمنين في إثر عدوهم بعد أحد كان سفر خير وبركة، فقد ألقى خروجهم الرعب في قلوب أعدائه، وانقلب المؤمنون عائدين إلى المدينة سالمين غانمين، لم يمسسهم سوء، وهم في ذلك كله متبعون ما يرضي الله جل وعلا فيما أمرهم به، والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله على رسوله وأصحابه صرف الكفار عنهم وإعادتهم سالمين. وورد في بعض الروايات أنهم تاجروا وربحوا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن جرير رحمه الله: فانقلبوا بنعمة من الله، فانصرف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح عن وجههم الذي توجهوا فيه، وهو سيرهم في إثر عدوهم إلى حمراء الأسد بنعمة من الله يعني بعافية من ربهم لم يلقوا بها عدوا، وفضل يعني أصابوا فيها من الأرباح بتجارتهم التي اتجروا بها، والأجر الذي اكتسبوه لم يمسسهم سوء، يعني لم ينلهم بها مكروه من عدوهم ولا أذى، واتبعوا رضوان الله، يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم. والله ذو فضل عظيم، يعني والله ذو إحسان وطول عليهم بصرف عدوهم الذي كانوا قد هموا بالكرة إليهم، وبعد ذلك من أياديه عندهم وعلى غيرهم بنعمه عند من أنعم به عليه من خلقه. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن تلكم المقالة التي حملها أبو سفيان لأولئك النفر من التجار مرسلا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليرعبهم ويخوفهم هي من الشيطان، يخوف بها المؤمنين من أوليائه الكافرين. وقد نهى الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يخافوا المشركين، وطالبهم بأن يخافوه وحده، فإنهم أطاعوه واتبعوا أمره تكفل لهم بالنصر والظفر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد يسوء المؤمن الصادق الإيمان امتلاك الكفار القوة والمنعة والسلاح الحربي والجيوش الجرارة التي يحاربون الله ورسوله والمؤمنين بها. وقد أمرنا ربنا جل وعلا ألا يحزننا مسارعة هؤلاء في كفرهم وضلالهم، فهم في النهاية مقهورون مغلوبون، ولن يضروا الله شيئا، وما أعطي هؤلاء من رفاهية ونعيم سبب في زيادة عذابهم في الآخرة. وقد ميز الله تبارك وتعالى بالوقائع كأحد والخندق بين الأخيار والفجار، وتهدد الذين لا يخرجون ما فرضه الله في أموالهم، وأخبر أنه سيعذبهم بهذا المال المكنوز يوم القيامة. قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمات أن الله جل وعلا قد ميز بالوقائع كأحد والخندق بين الأخيار والفجار، وتهدد الذين لا يخرجون ما فرضه الله تعالى في أموالهم، وأخبر أنه سيعذبهم بهذا المال المكنوز يوم القيامة. وهذا كله من أجل تهذيب النفوس وتنقية القلوب للاستقامة على منهج الدين الذي أنزله علام الغيوب وستير العيوب، لأن الدين لا بد له من مردود ظاهر في حياة من تمسك به ودان به. وأما أن يكون الدين غير مؤثر شيئا لا في باطن من تدين به ولا في ظاهره، فهذا تعلق غير صحيح بدين صحيح. ومعلوم أن الذين أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في عصره كانوا قد تخلقوا بأخلاق الجاهلية قبل إسلامهم، فكان عندهم ما عند الجاهليين من الأخلاق والسلوك. فلما آمنوا بالله جل وعلا ربًا وإلهًا وبالرسول صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا وبالقرآن العظيم هادياً وإمامًا تغيرت أحوالهم، وقد تغير المجتمع من أكل الميتة وشرب الخمر والحروب التي فيها الاعتداء بتوافه الأمور على الأعراض والأموال والديار والأرواح. وما كان هنالك من هذه الأمور العظيمة التي فيها الشرك البين والكفر الصريح من عبادة غير الله جل وعلا، تحول هذا كله بهذا الدين العظيم، دين الإسلام المجيد الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تحول هذا كله. فصار عندنا جيل مثالي، وهم الذين كانوا في القرن الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا الجيل المثالي لم يتكرر ولم يكن له مثيل من قبل، والذي يلحظ الفارق بينهم وبين غيرهم ممن تعاقبت بهم الأيام والليالي على هذه الأرض من أجيال المسلمين بعد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يجد أن الفارق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم أنهم كانوا قد آمنوا إيمانا صحيحا، وكانوا بحيث إذا ما سمعوا الأمر طاروا إليه، وإذا ما جاءهم النهي كانوا أبعد الناس عنه. فها هنا فارق واضح ظاهر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تلاهم. فالصحابة رضي الله عنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهذا فارق عظيم. وإلا فالإنسان من حيث التركيب والخلقة هو الإنسان، والليل والنهار يتعاقبان بغير جديد، والأرض هي الأرض والسماء السماء والهواء الهواء، والدنيا تدور على سنن إلهية ربانية جعلها الله تبارك وتعالى فاعلة في هذه الحياة. فما الجديد إذن؟ لا جديد هنالك، وإنما هذا هو الفارق العظيم الذي تمتع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم حولوا النصوص والتعاليم إلى واقع يعيشونه، عاشوه وعاشوا بالوحي، ولم يتقاعسوا عند الأمر والنهي، وإنما جاءهم الخبر فقالوا سمعنا وصدقنا، وجاءهم الأمر والنهي فقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا شأن المؤمن. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلح أحوالنا نسأله تعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح بالنا، وأن يعافينا من الأدواء جميعها ظاهرة وباطنة، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.